أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشرع علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن ضمان القيم بقيمته ما دامت العين تحت يد الضامن، يعني على القول لأن القيم يضمن بقيمته المرتفعة المرتفعة ما دامت تحت يده، أما لو انخفضت القيمة أو علت بعد تلفها، بمعنى الانخفاض والارتفاع بعد أن تلفت العين تحت يده وخرجت مدة في زمان الأداء، بعد شهر ارتفعت القيمة، فهل يضمن الغاصب أو من استولى على العين بعقد فاسد هذه القيمة العالية أم لا؟ قلنا لا يضمن، فقط يضمن ما دامت العين باقية، يعني إلى المدة التي هي عنده وتحت يده. بعد ذلك أوردنا تردد لصاحب الشرايا قدس الله نفسه الزكية، قال هكذا: لا عبرة بنقصان القيمة ولا بزيادتها بعد ذلك، يعني بعد كونها قد تلفت تحت يده، ومن ثم بعد ذلك ومن ثم ارتفعت القيمة. ثم قال: على تردد في المسألة، وقد بينا الوجه في تردده يرحمه الله، لأن الوجه في ذلك هو ما ذهب إليه ابن الجليب يرحمه الله من القول بأن القيم يضمن بمثله أو بقيمته أو لما ذهب إليه غيره من أن الأصل في الضمان هو الضمان بالمثل، ولكن تنزل عن ذلك إلى الضمان بالقيمة أو لمصلحة التسهيل كما نعبر، لأنه يصعب أو يعسر أو يضيق الحال من إيراد المثل في القيميات. وبمعنى آخر كما نقول لمصلحة التسهيل في الروايات، كما ذهب إلى ذلك سيد الشهيد، هنا أيضا في مصلحة تسهيلية لضمان القيمي بقيمته في القيميات، يعني أن الأصل أن يضمن بمثله، فلو تلفت الدابة وهي البقرة التي اشتريتها بعقد فاسد تحت يدك، عليك أن تأتي ببقرة تماثلها في الأوصار، ولكن لتعذر ذلك أو تعسره أو ضيقه أو صعوبته فالشارع اكتفى بضمان القيمة، يعني مصلحة تسهيلية. طبعا بناء على أن الأصل في الضمان هو بالمثل، فواضح تردد صاحب الشرايا، يعني شو يقول؟ يقول الانتقال مباشرة إلى المثل، فلما ما دفع قيمة التالف فهو باق في ذمتي إلى يوم شنو؟ الأداء. ارتفعت القيمة يوم الأداء يضمن هذه القيمة المرتفعة العالية والغالية، يصير كلام صاحب الشرائع شنو؟ في محله. طيب، لكن قلنا كما أسلف، قلنا كما أسلف، أوردنا الروايات فيما سبق من أن ضمان القيم بقيمته، جاءت روايات معتبرة وصحيحة دون تفصيل دون تبيان أن ضمان القيم بقيمته عند تعذر المال، ما فيها لا إشارة ولا إلماحة ولا إيماء، يعني خالية. ومن الواضح أن التمسك بإطلاق الروايات تمسك بالظهور العرفي المعتبر الذي لا يشوبه ريب ولا يعتريه عين، فيكون تردد صاحب الشرائع يرحمه الله ليس في محله. بناء على أن فقط لبيان الوجه يصير في محله طبعا، لأنه يذكر كأنه، والظاهر أن صاحب الشرائع يعني كذا أنه اختار هذا المبنى، يعني أنه يضمن بقيمته ما دامت العين تحت يد الغاصب، فالوجه التردد الظاهر لذكر الأقوال. أحسن على التنبيه، تنبيه في محله، أوردناه بالأمس ونسيناه في هذا اليوم. نعم، تتذكرون فيما قبل الأمس الدرس ذكرنا أن الكلام في ضمان القيم بقيمته والاختلاف فيه هل في يوم الغصب أو في يوم التلف أو بأعلى القيام، هذا بلحاظ الأزمنة، الأزمنة متفاوتة. عندنا مسألة أخرى، هي شنو التفاوت؟ هذا مر عليكم في شرح نظام الدين النيسابوري، الإسهال في الهمزة، نقول مسألة ومسألة. ها؟
على
النية، نية مشددة وخذ
على
النية، فإذا عندنا أيضا التفاوت بلحاظ الأمكنة. الكلام الذي أسلفناه كان بأجمعه بلحاظ الأزمنة، كلامنا الآن في التفاوت بلحاظ الأمكنة. طيب، الآن اشتريت من عندي قيمي قيم يقيم. فلنفرض فرسا أو بغلة، كلام ذيك البغلة أو البغل الذي استأجره أبي ولاد، خلنا على البغال أن مذكورة بعد في القرآن، والبغال والحمير وزين يخلق ما يخلق. اشتريت من عندي بغلة ثم كان هذا الشراء بعقد فاسد، سبحان الله، اشتريت شنو؟ بالمعاطاة، واتفاقا أنا وأنت نرجع إلى فقيه
يرى
فساد العقد الذي أجري معاطاة، فرجعنا أنا وأنت أو أنت وأنا إلى الرسالة العملية، فرأينا فساد المعاملة ولكن تلفت البغلة. تلفت البغلة شنو؟ عندك. وأنا الآن أطالب ببغلتي، لكن هنا شنو؟ الضمان كما اتفقنا عليه بقيمتها، إما بأعلى القيم أو بالقيمة يوم التلف أو يوم الغصب. يوم الغصب يعني يوم الاستيلاء عليها بالعقد الفاسد، هذا يوم الغصب. طبعا حكما هو ما غصب هنا كما أسلفنا، ولكن الحكم واحد، المغصوب والمستولى عليه بالعقد الفاسد كلاهما سيئان في الحكم. لكن أين تلفت البغلة عندك؟ استأجرتها مني في الأحساء، وتلفت لديك في مكة، ذهبت بها إلى العمرة زمان أول يأخذون المتقى. لاحظنا؟ ولكن أطالبك بقيمتها وين؟ لا في الدمام، لأن قيمة البغال في الدمام الضان ذيك الأوقات كانت عالية، قليل التوافر. تعرفون قوانين السوق، عرض وطلب، كلما قلت البغال في مكان ازدادت أسعارها. فوين تلفت؟
في مكة.
وين استأجرت أنت؟
في الأحساء.
وأنا أطالب بالقيمة، أنا كمالك، بالقيمة العالية بلحاظ
الدمام.
فهل لي ذلك أم لا؟ طبعا ما تقدم من الاستدلال برواية أبي ولاد أو بغيرها ليس ناظر إلى الأمكنة المختلفة، وحتى لو كان فيه شمة نظر فهذه الشمة أو الإيماءة هي ضمان القيم بقيمته في مكان تلفه اللي هو في مكة، لأنه الآن انتقلت ماذا؟ انتقل الضمان إلى الذمة وين؟ في مكة. يعني هو عليه أن يرجع العين ما دامت باقية، تلفت في مكة، عليه أن يلحظ القيمة التي كانت وقت تلف هذه البغلة في مكة ويرجعها إلي أنا المؤجر، وأنت شنو؟ مستأجر. هكذا ذهب الفقهاء، يعني الأكثرية من الفقهاء قالوا هكذا، ولكن أنا عندي تأمل واضح في هذا. ليش؟ لأن الرواية في الحقيقة ما فيها دلالة على الضمان في المكان، ما فيها دلالة. قد يقال فيها سمة، فيها إيماء، بس ما فيها دلالة على أن الضمان للقيم بقيمته في مكان تلفه، في زمان تلفه. طيب في زمان تلفه، في زمان تلفه بلحاظ المكان الذي استأجرته فيه. مثلا أنا أجرتك الدابة في الأحس، صح، تلفت في يوم 9 من ذي الحجة في الموقف، سبحان الله ماتت عندي، ذهبت بها إلى الحج، أنا ذاك يذهبون على البغال والحمير وسائر الدواء كالإبل، لاحظنا البعضهم كان يذهب إلى مكة على الفيلة كما مر عليكم في القرآن الكريم. المهم يذهبون على كل. فالآن الرواية ما فيها دلالة على أن ضمان القيم بقيمته في مكان تلفه. الاستظهار يحتاج إلى شم فقاهة، عرفنا؟ يحتاج إلى ما نسميه شم فقاهة. قال نعم ظهر الرواية كذا، نعم، بس ما في تصريح في الرواية. يوم تلفه ما يدلل على مكان تلفه.
يوم تلف عند مكان،
قد يكون يوم تلف ذاك استأجره وين؟ في الكوفة. لا، شوف، هو ذهب إلى بغداد بالبغل، وبالتالي رجع إلى النيل، للنيل كم بينه وبين الكوفة؟ دي قرية النيل، ما زالت موجود النيل إلى اليوم كهذا، بس مو باسم النيل، بعد بدلوا الاسم. قرية إيه؟ قرية إيه؟ اسم قرية، اسم مكان يعني. لاحظوا قريبة من الكوفة يعني، مو يمكن 4 كيلو أو 6 كيلو كذا يعني، مو مكان قريب جدا يعني. الكلام في أن هذه الأمكنة ما فيها تفاوت في ذلك الزمن، نعم بين بغداد والكوفة في تفاوت في القيمة، بس هو لما يقول له، لما رجع قال له عليك أن تأتي بالشهود كله في رواد، ليه بيجيب له الشهود اللي في اختلاف القيمة؟
مكان الاستئجار.
أحسنت، مكان الاستئجار. وحصل العطب وين ولا التعدي وكين؟ بغداد. واضح؟ أو في مكان آخر. فالقول بضمان القيم بقيمته في مكان التلف أيضا فيه تأمل، تأمل واضح جدا، لكن ما شفت من أشار إليه.
لازم ما يدل،
لا ما يدل.
يوم التلف لازم هو أنه في مكان التلف،
يوم التلف ما يقول لك في هالمكان هذا، إلا قلنا أنت بشم الفقاع عندك يقول ماله وين وين كذا. هو ذهب مثلا الآن لو كان في بغداد، طيب أنا أسألكم الآن، في بغداد كانت البغال متوفرة، ولكن هذا صاحب الدابة أجره إلى الكوفة بيرجع عليه في الكوفة، وتلفت اتفاقا قيمة البغال في بغداد نصف قيمتها في الكوفة، يرجع له نصف قيمة البغل؟
لو تلفت هي في بغداد،
تلفت في بغداد
خلاص في ذلك المكان،
يوم تلفها
شوف قيمتها
الآن، بيشوف قيمتها بعد نصف. هو رجع إلى الكوفة الآن يريد يرجع قيمة الدابة اللي هي البغل في الكوفة، هل يعني الرواية تشير إلى قيمة أنه يدفع له نصف قيمة البغل في هذا المكان؟
شيخنا
يوم تلف يا أحسن،
يوم
التلف ما يدلل على مكان التلف.
اليوم هو المكان، يوم التلف يعني في مكان،
يوم هو المكان.
لا،
هذا حتى اللي قالوا بإيش اسمه هذا نظرية الزمان باتحاد الزمان، ما قالوا أن اليوم
يوم التلف يعني مكان التلف،
قالوا في إيش اسمه هذا نظرية الزمان هذا اللي تأثر الزمان بالمكان، ما قالوا بهالنظرية الزمن.
شيخنا إذا كنت اختلفت الثلاثة يعني الثلاثة يوم اختلفت في مكان ثلاثة. لا شيخنا المكان ما
فيه. حتى الرواية أصلا يعني أصلا فهم أن الرواية عليك قيمة دابة يوم شنو هذا؟ يوم خالف طبعا يوم المخالفة اللي هو يوم الغصب. وهذا الرأي يرى السيد الخوي يقول مو بيوم التلف خلافا للشيخ الأنصار عكس يعني نفس الاستظهار الأول اللي رأى الشيخ الأنصاري يقوي السيد الخوي ويرد نظرية يوم التلف. لكن على فرض احنا مع الشيخ الأنصار يوم التلف ما يدلل على المكان، عرفنا الصحيح أن الأصل هو الأصل الأولي. نشوف شنو هذا المكان اللي أبرمت فيه المعاملة واللي صاحب الدار الآن واحد مثل اللي عنده شركة الآن سيارات، تعرفنا والسيارات قد تتفاوت في قيمتها خاصة مو بهالزمان، يمكن هالأيام تفاوت يسير وبسيط، في تفاوت حتى الآن بين الرياض والأحساء أو بين الأحساء وجدة، بس خلنا نتكلم قبل 30 سنة و 40 سنة التفاوت كان كبير جدا، لاحظنا. فالآن هذا اللي عنده بضال وكان يأجرها بذاك الزمان الضار إنه بلحظ مكان الإجارة مو بلحظ مكان التلف، لاحظنا. يعني عكس ما ذهب إليه الفقهاء، أنا عندي وكان مثل الجمال اللي عنده جمال يأجرها ومثل الآن اللي عندهم أماكن تأجير سيارات، فلو تلف وانت رحت ترجع الآن بتتفاوض معه على إرجاع القيمة، ما يقول لك هذا تلف في بغداد مثلا أو تلف في جدة وكان أو في مكان ثاني وكانت القيمة منخفضة أنا برجع عليك كذا، لأن هذا مكان التلف.
هذا في العرف شيخنا،
وش الدليل عليه شرعا؟ الدليل عليه شرعا واضح، لأن أصل العقد أين أبرم؟ أبرم في هذا المكان، مثلا أبرم في الكوفة، مقتضيات أن أبرمت العقد وعليك أن ماذا؟ أن تكون ضامن لكل مقتضيات هذا العقد. الآن تلفت عندك في بغداد وجيت بترجع، أنا صاحب الشركة وين موجود اللي أجر بغال؟ أول ما يقولون لا صاحب شركة، يقولون جمال بغال بغال حمار عنده حنير وما أدري بعد اللي عنده يعني يمكن فيال اللي يأجر فيها لا ما في طبعا، تعبنا. بس هذا شيء يرجع له، يرجع إلى الكوفة مكان إبرام العقل.
هذا هو العرف، هذا نقاش كلامكم هو العرف.
أيوة العرف كذا. أما والدليل الرواية ما بينت إن كذا، قلنا هذا الاستظهار مو بواضح، في شمة صح لا ننكر في إيماء بس مو بدليل يقول له لا لا في ذاك المكان في بغداد تلفت مثلا الدابة عندك تضمن القيمة لهذه الدابة في بغداد، الأمر ليس كذلك، عرفنا. فالظاهر أن الضمان في مكان العقد الذي يبرم، وهذا المتعارف الآن في زماننا عند إجارة السيارات وكذا، أنت الآن لو صدمت السيارة هذا واشترط عليك هذا اللي أجر قال لك ترى احنا رغم ان احنا مأمنين على السيارة ولكن الضمان ايضا انت عليك غير الضمان اللي احنا بناخذ التأمين لو جرى عليك حادث، فوين لما ترجع له والحادث وين جرى؟ في مكان اخر، وقد تكون قيمة الورش اللي تصلح في ذاك المكان والقيمة تختلف، قد تكون منخفضة قد تكون مرتفعة، بس يأخذون بالورش اللي ما من بلد مكان إبرام العقد. فما ذهب إليه هؤلاء في نظري ليس في محله، تأملوا في الرواية. طبعا الرواية لا تخلو من إشارة وإشمامة، لكن من الواضح يعني التأمل فيما استفادوه من الرواية.
الشيخ عندما يقول عليك الضمان يقصد عليك الضمان الآن، مو يقصد عليك الضمان أيام الاستجارة، يفهم الضمان عليك الضمان أنه الآن تضمن، لما ما ينظر للسابق.
خلى بعد الدرس بقية تتمة إجمالة صغيرة. التفاوت في القيمة على قسمين. قيمة القيمة تتفاوت من ناحيتين باختلاف حيثيتين. الحيثية الأولى التفاوت الناشئ من رغبة الناس. ما معنى التفاوت الناشئ من رغبة الناس؟ اللي أشرنا إليه فيما سلف، اللي يخضع لقوانين العرض والطلب، يعني سوق ترتفع القيم فيه وتنخفض. في بعض الأحيان لا، يصير التفاوت للقيم لا يرجع إلى المناشئ العقلائية الموجبة للارتفاع والانخفاض للقيمة، وإنما التفاوت ناشئ بلحاظ وجود زيادة متصلة في العين توجب التفاوت الصارخ في بعض الأحيان. الصارخ يعني تعرفون كلمة الصارخ عندنا لما نقولها
الشاسع
الواسع الكبير، بس نعبر صارخ يعني تعبير هذا حديث يدلل على الفارق الكبير. لما نقول بين هذا وهذا صح يمكن قد لا يكون موجود في العربية لكن مستخدم عندنا. نقول تفاوت صارخ يعني غاية في السعة، غاية في التفاوت بين الناس. تعال الآن إلى أول يستأجرون شنو؟ الإمام للخدمة، ولا زالوا الآن يستأجرون الشغالات، حتى الآن في شركات تأجر شغالات، وأيضا يستأجرون العبيد، عرفنا؟ ولا زالوا يستأجرون الخدم، يستأجرون الناس أيضا كذا. الآن لو استأجرت أمة أو عبدا واتفاقا هذه الأمة التي استأجرتها كانت ضعيفة، بدء الإيجار كانت ضعيفة، لكن أنا عندي المؤجر ما شاء الله، عندي شخص يعتني بالجانب الصحي فكان يقدم الأطعمة المناسبة لهذه الأمة. أكثر من ذلك كان يدرب هذه الأمة على حمل الأثقال، فأصبحت هذه الأمة الضعيفة المنهكة اللي كانت إجارتها كم؟ إجارتها 10 دراهم في اليوم. الآن الناس يرغبون في استئجارها 100. ليش؟ لأنها أصبحت
قوية
منجزة للأعمال بشكل سريع بقوة ومتانة وإتقان. اختلفت الإجارة، ها؟ أحسن، قوة صارخة يعني متفاوتة، تفاوت شاسع واسع كبير. ما أدري العربية هذه موجود صارخ بس متعارف عندنا. أنت الحمد لله تفهمون المطلب، استعارة كناية. فتلفت هذه الأمة، تلفت. أو لا، استأجرت عبدا وكان استأجرته للخدمة فعلمته الخياطة فأصبح خياطا ماهرا، بل أكثر من ذلك علمته شنو؟ لا، السباكة والكهرباء في عصرنا هذا، فأصبح كهربائيا سباكا كان بس للخدمة لا يعرف شيئا، لكن أصبح
ذو مهنة.
أي له مهنتان، سباكة وكهرباء، عرفنا؟ لاحظوا الآن التفاوت. كان قيمة هذا العبد، خلينا نكتب بالعبيد أسهل، كانت قيمة العام
15
عندما استأجرته في اليوم، قيمته كله لو أريد أشتري من السوق 100 دينار، بس بعد أن علمته السباكة والكهرباء
500
تضاعفت قيمته إلى 2000 دينار. ما شاء الله، الناس يحتاجون إلى السباكين والكهربائيين كما هو واضح. لاحظنا تلف هذا العام. أنا المدة اللي استأجرتها سنه شهر، لكن لما علمته أنا علمته ما كان يعرف، فارتفعت قيمته لدي عندي. وبعد ارتفاع القيمة أنا بعد خليته، قلت خلاص الحمد لله، أنا بدل ما علمت خلني بعد زيادة، أنا استأجرت وشي خلني بعد خلي نصف زيادة، فتلف سبحان الله عندي الآن. هذا التفاوت في القيمة يوم تلفه يضمنه المستأجر أو لا يضمنه؟ يضمنه، اتفقت الكلمة على ضمان المستأجر المتعدي الذي تلفت العين تحت يده على ضمانه للصنعتين كهرباء والسلام، هو اللي علمه
إيه؟
بس ارتفعت قيمته. يا ليش علمتها؟ لا تكون علمتها، خليت بقيمة 100، علمت حتى تستفيد من عنده. انتهت المدة، عليك أن ترجع هذا العبد إلى صاحبه. الأمة أيضا اللي قلنا الآن علمها ماذا؟
الخياطة،
الخياطة والخفة في الحركة، أو أصبحت الجارية، كانت نحيلة منهكة فأصبحت قوية وسمينة، مو ذيك السمنة المفرطة ولكن سمنة مقبولة. فشنقول ازدادت الرغبة فيها، ثم تلفت. والآن تلاحظون التفاوت، اللي يجيب الآن في زماننا هذا، اللي يجيب مثلا المهن العادية، شوفون اللي يجيب الشغالات وكذا، مثلا إذا كانت هذه الشغالة بيجيب عنده والد كبير في السن، وهي مثلا دارسة مثلا شنو تمرير حق والد، شغالة العادية كم؟ إجارتها ب1000-1500 ريال، بينما تلك الممرضة تصل إلى 4000 أو 3500 ريال أو أكثر من ذلك بعد يأتون بها. أو إذا كانت طباخة ماهرة في الطبخ يجيبونها ب5000 بعضهم، تعرف شلون؟ تتقن بعض مهارات الطبخ، يروح يقول أنا أبغى طباقة ماهرة في الطبخ، خاصة دليل اللي عندهم مثلا زوجته مريضة وأولاده بعد كلهم مثلا صغار، فيحتاج أن يأتي بشغالة يعني على مستوى من واحد يعلمني عندنا، يعني يقول نفس المنطقة، يقول جاب شغالة حق أولادي يعني متقنة للرياضيات واللغة الإنجليزية، يقول قيمة عالية جدا، بس يقول عياله أصبحوا بارعين في الرياضيات واللغة الإنجليزية، يعني دفع قيمة لهذه الشغالة يمكن مضاعف يعني للقيمة العادية، القيمة العادية يمكن كما قلت 1500 يمكن يدفع لها شهريا ما أدري كم يدفع، بس هو قال دفع زيادة. فإذا هناك تفاوت الآن، تعلمت، ما نقول لك بعد، أو هي تعلمت وحدها سبحان الله. بعض الناس يبقى طول عمره تالي يلتفت إلى شيء ويبدأ يتعلم. عندك في بيتك عندما استأجرت هذه الأمة أو ذلك العبد تعلم صنعتين أو أكثر، فارتفعت قيمته وعلت الرغبة فيه، فتلف سبحان الله. والآن ترجعه، ترجع تقول له أنا أرجع عليك فيه اللي كانت القيمة الأولية ولا القيمة هذه؟ لا، اتفقت الكلمة هنا على أن شنو؟ لأن هذا ما يرجع إلى القيمة السوقية، يرجع إلى
القيمة الحقيقية.
نعم، الزيادة في العين، الزيادة في العين الموجبة لعلو القيمة وارتفاعها، فهذه مضمونة على الغاصب. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.